العربية، لأني أعتقد أنها مهمة كثيرا، ليست فقط للناطقين باللغة العربية وإنما أيضا لغير الناطقين باللغة العربية والناطقين. نعم حاضر. لأننا تعطينا فرصة للتحدث باللغة العربية هنا، لأننا كما تعلمون أننا في مصر لا نتحدث بالفصحى وإنما نتحدث بالعامية. أنا أذكر المرة الوحيدة التي تحدثت فيها بالفصحى كانت عندما كنت في المدرسة الثانوية، وكنت مع بعض زميلاتي اتفقنا على أن نجعل يوما الفصحى نتحدث فيه بالفصحى، وأعتقد أننا لم نستطع مواصلة اليوم في الحديث بالفصحى لأنه كان هناك صعوبات في التحدث بالفصحى مع أساتذتنا وكل الموجودين في المعهد، وقررنا في النهاية نرجع مرة أخرى نتحدث بالعامية. فمن هنا أعتقد أنها فرصة مناسبة لنا هنا في ممارسة الفصحى. بداية اليوم أنا سوف أتحدث عن جامع الأزهر كجامعة وجامعة، لأنني هذه المؤسسة أنتمي إليها بشدة وأفتخر بها، وأعتقد أنها كان لها دور كبير في حياتي التعليمية، لأنها أثرت علي بشكل كبير في تلقي الفكر الوسطي للإسلام. بداية أحب أن أذكر أن جامع الأزهر أرجع أولا إلى دور الجامع في الإسلام. الجامع في الإسلام لم يكن فقط مؤسسة دينية أو دار للعبادة، بل كانت دار اجتماع للمسلمين يتشاورون فيها فيما بينهم في كل الأمور، دار للاجتماعات، دار للقضاء إذا كانت هناك أي منازعات أو مخاصمات بينهم. فمن هنا الأزهر لم يكن بجديد على هذه المؤسسة، وهي دور الجامع في دور الجامع في الإسلام، فجاء مرة أخرى جامع الأزهر ليؤكد هذه الأدوار المختلفة للجامع في الإسلام. لماذا اخترت الدور التعليمي للأزهر؟ لأنه الحقيقة الأزهر كانت له أدوار مختلفة، ليست فقط أدوار على الناحية التعليمية، ولكن هناك أدوار سياسية وأدوار اجتماعية. وأذكر منها أن الأزهر واحدة من المؤسسات التي حافظت التراث الإسلامي على مستوى التاريخ، وأنها مؤسسة وسطية تهدف إلى نشر الإسلام بعيدا عن أي نوع من أنواع التطرف أو الغلو، وهذا هو الأمر الذي جعل الكثير من غير المسلمين والمسلمين يأتون من مختلف البلدان لدراسة العلوم الإسلامية في الأزهر الشريف. لو رجعنا إلى الأزهر كجامع الأزهر، هو بداية إنشاؤه كانت سنة 975 ميلاديا، وهو من أول المساجد في مصر بل وأقدمها وأشهرها في العالم الإسلامي. ومتى أسس الأزهر؟ أسس الأزهر في مدينة القاهرة في عصر الدولة الفاطمية، وكان أول صلاة أقيمت في صلاة جمعة كانت في 7 رمضان سنة 972 ميلاديا. ولماذا سمي الأزهر بالجامع الأزهر؟ سمي الأزهر بالجامع الأزهر لأسباب كثيرة، منها أنه كانت نسبة إلى فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الفاطميون كانوا ينتمون لآل البيت فأسمون الأزهر بهذا الاسم. هناك آراء أخرى تشير إلى أنه ربما كان محاطا بقصور فخمة تسمى القصور الزهراء، فمن هنا استقوا اسم الأزهر، أو كنوع من أنواع التفاؤل بأن هذا سوف يكون من أعظم المساجد ضياء ونورا فأخذوا منه اسم الأزهر. لكن الأرجح ما ذكرته لكم في البداية من أنه الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الدور التعليمي للأزهر. شهد الأزهر أول حلقة درس تعليمي عندما جلس قاضي القضاء أبو الحسن علي بن النعمان، وهو فقه أبو حنيفة، ليقرأ مختصر أبي في فقه آل البيت. فجلس القاضي الأزهر، هو عبارة عن أعمدة داخل المسجد، كل عمود بيختص به شيخ من المشايخ، يجلس هذا الشيخ إلى عمود من الأعمدة ويبدأ في تلاوة بعض الكتب على بعض تلاميذه، ويبدأ التلاميذ في استقاء المعلومات من هذا الشيخ. لم يكن هذا فقط في هذه المرحلة، بل هناك وزير يدعى يعقوب بن كلس. هذا الوزير في الحقيقة قام بتعيين جماعة من الفقهاء للتدريس، وأعطى لهم مبالغ مالية، هي أعطاهم رواتب مجزية كنوع من أنواع أن هو يكون هناك مواصلة في تدريس هذه المناهج في الأزهر. ليس هذا فقط، بل أقام لهم دورا للسكن الأمر شبيه بما نحن فيه الآن، جامعة كبيرة أو مدرسة كبيرة، ليس فقط وإنما بجانبها سكن لبعض الأساتذة حتى يكون هناك سهولة في التواصل مع الطلبة وفي حضور الدروس، ويكون ذلك أسهل على الأساتذة. وكانت تطلق على هذه المنطقة التي كان يعيش فيها الأساتذة منطقة المجاورين. المجاورين تعني المنطقة القريبة من الأزهر. وظل الأزهر هكذا حتى توقفت به الدراسة في العصر الأيوبي. سوف نعلم الآن لماذا توقفت الدراسة في العصر الأيوبي. في الحقيقة لأن العصر الأيوبي كان تولى صلاح الدين الأيوبي سلطنة مصر في هذا الوقت، وصلاح الدين الأيوبي كان يتبع المذهب الشافعي. تعلمون أن هناك مذاهب مختلفة في الفقه الإسلامي، هناك المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، أحمد بن حنبل، المذهب المالكي، هي كلها مذاهب تشرح آراء مختلفة، لأن هناك النص، هناك آراء أساسية لا نحيد عنها، وإنما هناك بعض الاختلافات الفرعية التي قد تكون رحمة للناس، لأنه كل واحد منها يأخذ بحسب ما يتناسب مع حالته والموقف الذي هو فيه، وبالتالي كانت هناك اختلافات طفيفة بين هذه المدارس. فصلاح الدين الأيوبي كان يتبع المذهب الشافعي في هذا الوقت، وكان يرى أنه لا يجوز إقامة صلاة جمعة في أكثر من مسجد، الأمر الذي جعله يغلق جامع الأزهر، وبدأ يصلي معظم المسلمون في هذا الوقت في جامع آخر، ألا وهو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. فهذا هو سبب إغلاق صلاح الدين في لجامع الأزهر. معنى هذا أن جامع الأزهر توقفت صفته باعتباره جامعا، ولكن هل هذا يعني أن الدروس توقفت به؟ لا، في الحقيقة بل استمرت الدروس في الجامع الأزهر، ولكن على نحو طفيف، ليست كما كانت قبل. أنكم تعلمون أن صلاة الجمعة من الصلوات المهمة بالنسبة للمسلمين، يكون هناك نوع من أنواع الالتقاء والتشاور في هذا الوقت، فهناك دروس أخرى كانت تدرس في جامع عمرو بن العاص، الأمر الذي حدث أن المسلمون في هذا الوقت اكتذبوا في الجامع الآخر جامع عمرو بن العاص وتركوا جامع الأزهر، فبالتالي قلت نسبة التوافد والحضور على جامع الأزهر في هذا الوقت. ننتقل بعد ذلك إلى عصر الدولة المملوكية، وهذا العصر حقيقة من العصور المهمة جدا بالنسبة للدور التعليمي في الأزهر، ويعود الفضل في هذا العصر للسلطان المملوكي الزهر بيبرز، وهو أعاد الخطبة مرة أخرى والجمعة إلى الجامع الأزهر مرة أخرى، كما قام أيضا بتجديده وتوسيعه وأعاد فرشه، وتم بناء عدة مدارس أيضا ألحقت بالجامع في هذا الوقت. كذا فتح للدراسة فتح دراسة لكل الدارسين على مستوى العالم، أنهم كانوا من أنواع المنح، أنهم يأتون للجامع الأزهر من أجل أن يتلقوا العلوم الدينية. وكذا كانت هناك مكتبة عظيمة وأصبحت من أعظم المكاتب الموجودة في هذا الوقت، وكانت تشتمل على الكثير من الكتب النفيسة. كذا أيضا لم يقتصر التدريس في هذا الوقت فقط على العلوم الشرعية، وإنما كانت هناك علوم أخرى أذكر منها علم الفلك، الحساب، الطب، العمارة، الجيولوجيا، التاريخ، بعض العلوم الاجتماعية وغيرها من العلوم المختلفة. كذلك هناك الكثير من العلماء الذين كانت ارتبطت اسمهم بالأزهر في هذا الوقت، أذكر منهم ابن خلدون، أعتقد أن الكثير منكم يسمع عنه لأنه علم اجتماع معروف، كذا ابن حجر العسقلاني، وهو واحد من علماء الحديث. استرد الأزهر، إذن الأزهر استرد مكانته في العصر المملوكي. فكيف كانت طريقة التدريس في هذا الوقت في الجامع الأزهر؟ كان الطالب يلتحق بالأزهر دون اشتراط لأي سن معين، بل يتاح له أن يلتحق متى شاء في أي وقت، ليس هناك شرط اشتراط لسن معين، لكن هناك شرط آخر، وهو يتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب وحفظ القرآن، لأن هذه الأمور هي التي تسهل له أن يقرأ عليه الكثير من العلوم التراث التي ليست من السهل أن يتلقاها إذا لم يكن ملما بالقراءة والكتابة وحفظ القرآن. كذا الطالب غير ملتزم بالانتظام في الدراسة، بل يتاح له أن يأخذ دورة معينة في فقه معين أو في علم معين، ثم ينقطع عن الأزهر ويحق له أن يرجع مرة أخرى متى شاء. ولم تكن هناك لوائح تنظيمية، لم يكن هناك نوع من أنواع التنظيم في سير العمل أو مناهج الدراسة، وإنما الموضوع كان متوقفا على الشيخ أو الأستاذ الذي كان يدرس في الأزهر، هو له أن يختار ما شاء من العلوم التي يحب أن يدرسها للطلبة في هذا الوقت. نعم، ماذا لو الطالب أصبح مؤهلا للتدريس؟ ما هو الامتحان الذي يعد في آخر نهاية المادة التي درسها؟ لو أصبح مؤهل الطالب للتدريس فهو عليه أن يجلس موقع الشيوخ والأساتذة في هذا الوقت، ويبدأ في اجتذاب الطلاب كنوع من أنواع إثبات لأنه أصبح جديرا بأن يكون أستاذا. فإذا انجذب إليه الطلبة وأصبح هناك نوع من أنواع الرغبة في الأخذ من العلم منه، هذا دليل ومؤشر على أنه تلقى هذه العلوم بجدارة وأصبح ملائما له، أو أصبح يمكن أن يصبح أستاذا وأن يشرح للتلاميذ. فإذا أما إذا الطلبة انفصلوا عنه وتركوا حلقته لم يهتموا بالتدريس، هذا يعني أنه ما زال هناك بعض المشاكل عنده في التدريس، وهي في الحقيقة أراها طريقة عملية. إنكم كما تعلمون أن أحيانا كثير من ليس كثير قليل من الأساتذة من لديه علم عظيم، ولكن المشكلة لديه أنه لا يستطيع توصيل المعلومة للطلبة، وبالتالي يقع الطلبة في مشكلة أنهم مهما أثبتوا أن احنا لا نستطيع أن نفهم من هذا المدرس أو الأستاذ، هو الأستاذ معروف بأنه صاحب علم عظيم، ولكن أرى أنها طريقة عملية لتقييم الطالب هل يستطيع الطلبة الآخرين الاستيعاب منه أم لا. بعد إذا اجتاز هذه المرحلة ووجد هناك نوع من أنواع الاكتذاب من الطلبة انضموا إلى حلقته، هذا يجيز شيخ الأزهر يجيزه ويعطيه شهادة بأنه يجوز له أن يصلح له أن يجلس في الجامعة ويدرس للطلبة. ننتقل بعد إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الدولة العثمانية. أشير بسرعة إلى أن الأزهر كان له فضل كبير في الحفاظ على التراث الإسلامي في هذا الوقت بعد سقوط الخلافة العباسية، لأنه كانت انتشرت اللغة التركية في هذا الوقت، وكان الأزهر الفضل الكبير في الحفاظ على اللغة العربية لأنه كان هناك نوع من أنواع تدريس اللغة العربية، فحفظ الأزهر اللغة العربية وحمى شعب مصر من اللغة التركية، أقصد بها من نعم. أود أيضا أشير إلى الخديوي إسماعيل، وهي مرحلة مهمة من مراحل الأزهر، لأنه في هذه المرحلة في مرحلة الخديوي إسماعيل وهو حفيد محمد علي أصدر أول قانون للأزهر، وهو كان عام 1872 ميلاديا، لتنظيم حصول الطلاب على الشهادة العالمية، وحدد المواد التي يمتحن فيها الطلاب بإحدى عشر مادة دراسية شملت الفقه والأصول والحديث والتفسير والتوحيد، وهي مواد شرعية إسلامية، وكذا النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق، وهي مواد تنتمي إلى فروع اللغة العربية. طريقة الامتحان أصبحت بعض الشيء معقدة، ليست ببساطة من قبل. من قبل كان المستمعون هم الطلاب، هم الذين يقيمون الطالب الممتحن، لكن الآن الموضوع مختلف. يقوم الطالب بالجلوس مكان أستاذه، ويكون الممتحنون هم لجنة وأعضاء من الأساتذة يجلسون حوله ويلتفون حوله، وهي نوع من أنواع تبادل الأدوار، ويستمر الامتحان لفترة طويلة جدا. يبدأ الطالب في شرح كل أو معظم العلوم التي تلقاها من أساتذته، ويبدأون اللجنة في تقييم مستوى الطالب، وبالتالي فهنا نوع في البداية كان الطلاب يمكن أن نقول فكرهم بسيط بعض الشيء، الآن بيتعامل مع الأساتذة، عليه أن يقنع الأساتذة بالمنهج المنهج الذي يشرح به الدروس. لا تقطع في الحقيقة يستمر الامتحان لفترة كبيرة جدا، لا تقطع اللجنة الامتحان إلا لتناول طعام لأداء صلاة، ويواصلوا مرة أخرى الامتحان للطالب، حتى إذا اطمأنوا أنه حصل كل العلوم في هذا الوقت يبدأون في إعطائه شهادة أو إجازة بهذا. وفي الحقيقة الشهادات كانت هناك درجات، كانت هناك الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. إذا ما الفرق بين هذه الدرجات؟ يمنح الطالب الذي يستطيع أن يجتاز كل المواد الدرجة الأولى، وهذا معناه أنه هذا الطالب هذه إجازة له بأنه يستطيع تدريس الكتب المعقدة الصعبة في هذا الوقت. أما صاحب الدرجة الثانية فهو فقط يستطيع تدريس الكتب المتوسطة، صاحب الدرجة الثالثة فقط يستطيع تدريس الكتب للمبتدئين أو الكتب البسيطة التي ليس فيها تحتاج إلى فكر أو فهم عميق. وبهذا يكون الطالب قد حصل على الجزاء. كذا يجوز للطالب الذي حصل على المرحلة الدرجة الثانية أو الثالثة أن يحسن من مستواه وأن يتقدم مرة أخرى للامتحان ويبدأ في شرح المواد التي تلقاها، ربما استطاع أن يصل إلى مرتبة أعلى من المرتبة السابقة التي وصلها. ومع النهضة التي بدأها محمد علي أصبح هناك نوع من أنواع إرسال الكثير من طلاب الأزهر إلى الدول الأجنبية والأوروبية لتلقي العلوم المختلفة، ليعودوا مرة أخرى إلى الأزهر ويقوموا بتدريس هذه المواد على الطلبة الموجودين. الحقيقة هناك شيء آخر، في عهد محمد علي اكتفى محمد علي بالعلوم الشرعية، وأصبحت النظر إلى الأزهر بعض الشيء على أنه مؤسسة دينية تقوم بتدريس العلوم الشرعية فقط، لكنه مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 بدأ يشهد الأزهر نوع من أنواع الإصلاح والتحديث، كان الغرض منه هو تحويل الأزهر ليس فقط مؤسسة دينية وإنما كمؤسسة عالمية. هناك الكثير من العلوم المختلفة والنظم الحديثة التي طبقت داخل الأزهر. على رأس هؤلاء الذين قاموا بالإصلاح في الأزهر واحد من الأئمة الأجلاء منهم محمد عبده، وهو معروف وله دور كبير في الأزهر، وهو كذلك من العلماء الأجلاء الذين ساعدوا في إعطاء الكثير من المنح لطلاب الأزهر بهدف الدراسة في الدول المختلفة. نعم، أريد أن أذكر شيء آخر. منذ تقريبا 100 عام حدث نوع من أنواع الضعف والوهن في الأزهر، وهذا الضعف حدث بسبب أنه كانت بعد التوسع في بناء المعاهد الأزهرية انضم الكثير من الطلاب إلى هذه المعاهد، ولم يكن هناك شروط للدخول في هذه المعاهد، كانت مفتوحة لكل الطلاب، وبالتالي المشكلة التي حدثت أنه الكثير من الطلاب الذين لم يستطيعوا إكمال دراستهم في المدارس المختلفة اكتذبوا لدى هذه المعاهد لأنها ليست هناك شروط، وبالتالي هؤلاء الطلاب سببوا الكثير من الضعف والوهن في الأزهر بسبب أنهم كانوا غير جديين في الدراسة، ولكن هذا كان في بداية التوسع والانتشار المعاهد الأزهرية، لكن بعد ذلك الأزهر استطاع أن يتجاوز هذه المسألة، لكن لأنه الآن أصبحت حتى الدراسة في الأزهر بصفة طالبة أزهرية أعتقد أنها ليست سهلة بالمرة، بل هناك أشياء كثيرة ينبغي على الطالب أن يحصلها، لأننا في المرحلة الابتدائية نبدأ بحفظ القرآن وهذا شيء ليس بالسهل، بل على الأسرة نعم على الأسرة أن تساند المدرسة في هذا مع الطالب من أجل أن يستطيع الطالب حفظ القرآن، وأعتقد أنه كان لدي الكثير من الزملاء والزميلات الذين واجهوا صعوبات كثيرة، لأنه أنتم تعلمون القرآن ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج دور متبادل بين الأسرة وبين المدرسة الأزهرية أو المعهد الأزهري. ثم بعد ذلك بعد التحق بالمدرسة الإعدادية نقوم بدراسة العلوم التي تدرس في المدارس الأخرى مثل الحساب والجغرافيا وغيرها، وبالإضافة إلى العلوم الدينية وهي كثيرة ومتشعبة. أذكر أنها هنا ندرس الكثير من علوم التراث التي نحتاج إلى فقط قراءة صفحة منها إلى كثير من الأيام بسبب أنها شيء أشبه بالمتاهة، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك جد واجتهاد من الطالب ومن أسرته بهدف مواصلة هذا، فأعتقد أن هذا أعطى بعض الشيء ثقة للأزهر، لو أنه لم يصبح من السهل على الطلبة الالتحاق بالأزهر بسبب صعوبته، وبالتالي فهذا جعل أن الراغبين في دراسة الأزهر هم عندهم سواء كان من الأطفال أو كان من الأهالي عندهم رغبة حقيقية في تحصيل هذا العلم، وإلا بالتالي لا يستطيعوا أكثر من سنة أو سنتين ثم سوف يتركوا الأزهر بسبب الصعوبة التي واجهته. ماذا عن الأزهر حاليا والمراكز الإنجليزية؟ هذه دور أيضا مهم جدا. الأزهر حاليا في الحقيقة هي مبادرة قام بها شيخ الأزهر الموجود حاليا هو الطيب. الطيب كان قبل ذلك هو كان رئيس جامعة الأزهر، وقام بمبادرة هو رأى أنه كثير من طلبة الأزهر في هذا الوقت خاصة طلبة العلوم الدينية يحتاجون إلى تنمية المهارات اللغات الأخرى مثل اللغة الإنجليزية، ومن أجل ذلك حدث نوع من أنواع التعاون والتشارك بين المؤسسات الإنجليزية مثل السفارة الأمريكية ومثل السفارة البريطانية من أجل خلق بيئة مناسبة لهؤلاء الطلاب للحصول على اللغة الإنجليزية حتى يتمكنوا بعد ذلك من المجيء إلى هنا أو الدراسة في أي دولة أخرى باللغة الإنجليزية، لأنكم كما تعلمون أنه لابد من دراسة لغات مختلفة خاصة خريجي الدراسات الدينية. وحتى أيضا المنحة التي فيها أنا الآن أقصد بها منحة فولبرايت، هذه هي منحة جديدة علينا كطلبة في ندرس في الدراسات الإسلامية، هذه هي السنة الثانية لها، لأننا يعني كانت نوع من أنواع التجديد، فأنهم يأخذوا من الأزهر تعاون حدث بين الأزهر وبين المؤسسة الأمريكية، يأخذوا من الأزهر بعض الطلاب بغرض السفر هنا إلى أمريكا ودراسة العلوم الشرعية والثقافات المختلفة والرجوع مرة أخرى للتدريس في الأزهر. هناك أيضا شيء آخر أريد أن أشير إليه في النهاية، وهو عودة الأزهر القديم. انفصلت الجامعة عن الجامع الأزهر، فهل للجامع الأزهر الآن موجود الآن دور في التعليم أم أنهم أصبح مجرد جامع؟ في الحقيقة هذا أيضا برنامج آخر قام به الشيخ أحمد الطيب، وهو يسمى بعودة الأزهر القديم. ما المقصود به؟ المقصود به هو أن يعود أساتذة الجامعات الأزهرية مرة أخرى إلى الأزهر بهدف تدريس الكثير من المواد والعلوم الشرعية والعربية المختلفة في الجامع الأزهر بدون أن يكون هناك نوع من أنواع الشروط أو الشروط المختلفة كما يحدث في جامعة الأزهر. هذه دراسة مفتوحة تتاح لكل الناس لكل الجنسيات يستطيعوا، ولا تشترط بوقت معين ولا بسن معين، وإنما هي نوع من أنواع المحاضرات والدروس. يجلس كل أستاذ إلى عمود من الأعمدة كما ذكرت لكم ويقوم بالإعلان عن الدورة التعليمية التي يود أن يدرسها، ثم يأتي الطلاب من مختلف البلدان ليس فقط من مصر. وإنما أعتقد أن هذا البرنامج هو برنامج رائع جدا ليس فقط للمصريين وإنما لغير المصريين، لأنكم كما تعلمون أحيانا بعض الزائرين لمصر ليس لديهم وقت كافي للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة، وإنما يريدون مطالعة علم معين أو مرتبطين بوقت معين، فبالتالي هذا بيكون مفيد لهم أكثر من الالتحاق بجامعة الأزهر. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه أيضا في جامعة الأزهر يقوم تقسيم العلوم على حسب السنوات الدراسية، أما في الجامعة الأزهر فهو بيدرس على سبيل المثال مادة الحديث، بيدرس كل ما يتعلق بمادة الحديث، فهو يعتبر دورة متواصلة بحيث أنه يستطيع الطالب الحصول على العلم كلية بدون أن يحتاج انتظار إلى تقسيمه على سنوات مختلفة كما يحدث في الجامعات المختلفة. هذه هي النهاية، ولكن معي مقطعين من الفيديو أتمنى أن هو في الأول هنا هو احتفال الرئيس السادات بمرور 1000 عام على جامع الأزهر، وتحدث فيه وذكر أيضا أمر مهم هو انتقال. أنتم تعلمون أن الجامعات المختلفة هناك شيء يسمى كرسي الأستاذ، وهذا الكرسي يظل باسم هذا الأستاذ فترة كبيرة، وفي الحقيقة هذا أخذ من جامع الأزهر، لأن كما ذكرت لكم أنه كل عمود في الأزهر يسمى باسم أستاذ معين ويجلس إليه هذا الأستاذ ويلتقي الطلاب العلم منه.
بمشاركتكم هذا الحفل حتى نستطيع أن نتمم كما اتفقت مع فضيلة الإمام الأكبر أن يكون احتفالنا الأكبر بالعيد الألفي للأزهر. بمشاركتكم هذا احتفالنا الأكبر بالعيد الألفي للأزهر. لعلي أرجئ كلمتي إلى هذا اليوم المشهود بعد أن سمعتموني وسمعني العالم كله. أقول لهم لقد دفع الأزهر عن الإسلام كل الهجمات الشرسة من الاستعمار ومن كل المفسدين. دافع الأزهر عبر 1000 سنة كاملة عن الإسلام. من أجل هذا لابد أن يكون احتفالنا بالعيد الألفي مساويا لما للأزهر من مكان، ليس فقط في أمة الإسلام، وإنما كما سمعتموني أتحدث إلى البرلمان الأوروبي، لقد بدأوا يستقون في أوروبا علوم عصر النهضة من هنا من الأزهر والجامعات الأمريكية. ولعل مما يملأنا فخرا أن كرسي الأستاذية الذي أخذت به كل جامعات العالم منشأه كرسي علماؤنا الأفاضل في الأزهر هنا. وعلى ذلك فإلى لقاء يوم أن نحتفل بالعيد الألفي للأزهر. ولكنني قبل أن أترك مكاني هذا لابد لي أن أصحح بعض ما أحسه. ولعلكم تعلمون أننا في جامعة الشعوب الإسلامية والعربية سنبدأ في إصدار أو في إكمال ما بدأه الإمام محمد عبد.
في الحقيقة في الفيديو الآخر هو عبارة عن مقطع من الأزهر، مشهد الأزهر من خارجيا.
Thank you.
شكرا لك.
عندنا وقت للأسئلة
ودعاء على هذا الأرض الجميل الذي أرجو أن تكونوا جميعا قد تابعتم وتابعتموه، رغم أن الأخت دعاء متحمسة جدا بسرعة، ولكن أعتقد أنكم تابعتم على الأقل تعرفون الآن سرعة الكلام. ما أردت أن أسألك عنه هو لماذا لم تتطرقي إلى قانون تطوير الأزهر الذي أعتقد أصدره جمال عبد الناصر في إما 63 أو 64، وكان القصد منه هو أن يلحق الأزهر الحديث، لأن كما قلت وأنا أتفق معك تمام أن الأزهر القديم كان جامعة شاملة لكل علوم الدنيا في وقته، وجاءت فترة انحسر دور الأزهر إلى العلوم الشرعية وإلى العلوم اللغوية التي تساند العلوم الشرعية، وأراد جمال عبد الناصر أن يطور الأزهر بحيث يعود كما كان جامعة، وكلمة جامعة بمعنى تجمع كل شيء. أنا أعرف أن أبناء وبنات الأزهر ليسوا جميعا راضين عن هذا التطوير، إنهم يعتقدون أن الأزهر حدث فيه نوع من التشويه أو الانحراف عن المهمة الأساسية، فهل يمكن أن تقولي لنا رأيك في أولا قانون تطوير الأزهر، وثانيا رأيك الخاص في هذا التطوير، وهل يعجبك أم تبقين معك؟
نعم، بداية أسأل ما ستقصد بهذا التطوير، ما هو أي نوع من أنواع التطوير، لأنني لا أعرف ماذا تقصد بالضبط.
في 64 أو 63 لا أذكر على وجه التحديد أصدر جمال عبد الناصر، وطبعا أجازه مجلس الأمة أو مجلس الشعب، لا أذكر ماذا كان اسم البرلمان في ذلك الوقت، قانونا بأن يجعل جامعة الأزهر جامعة حديثة بكل معاني هذه الكلمة، بمعنى أن الطالب يمكن أن يتخصص في الطب أو في الهندسة أو في الزراعة أو في الطب البيطري أو في كل العلوم الحديثة إلى جانب إلمامه في العلوم الشرعية أو إلى نوع من الإلمام بالعلوم الشرعية.
نعم.
يبدو أنك يعني طبعا أنت شابة وصغيرة ولا تعرفين هذا، ولكن هذا كان حدثا ثوريا في الواقع، وكان المقصود به هو استعادة الأزهر لمجده السابق.
نعم.
أن يكون جامعة فعلا وليس مجرد معهد ديني يخرج الوعاظ والمدرسين مدرسي الدين فقط، ولكن أن يدرس أن يخرج مهندسين وأطباء ومترجمين، وفي الواقع أن هذه الجامعة تقوم بدور مهم جدا في هذه العلوم العصرية.
نعم، أحب أن أشير بداية إلى أن المجتمع المصري بطبيعة الحال مجتمع ديني، يحب أن يعرف الكثير عن الدين، ولكنه حدثت مشكلة أنه بعد إلغاء المادة الدينية من المدارس الثانوية والمدارس الأخرى أصبح هناك نوع من أنواع التعطش والاشتياق إلى الاستياق الرجوع مرة أخرى إلى المنابع والمصادر الدينية. ولكن كيف يرجع الطالب مثل هؤلاء الطلاب، كيف يرجعون؟ للأسف أصبحت هناك مؤسسات أنا لا أرضى عنها كل الرضا، هذه المؤسسات تقوم ببث علوم إسلامية ولكن بأهداف مختلفة، لها أهداف مختلفة ولها قد تكون هناك لها اتجاهات مختلفة، وأنا ليست أنا لا أرى أن هذه الاتجاهات اتجاهات صحيحة أو ربما تكون مختلفة بعض الشيء. ولذا أرى أنه ما المانع أن يكون هناك كليات للصيدلة والطب والهندسة داخل الأزهر، إذا كان هذا سوف يخدم فرصة أن يستاق الطلاب المتعطشين إلى الدين من هذه العلوم، وفي نفس الوقت يحققوا طموحاتهم في مجالات أخرى مثل الطب والصيدلة والعلوم الأخرى. لكن أن نجعل الأزهر دوره مقصورا في العلوم الدينية، أنت كما تعرف أن الإسلام منفتح على كل البلدان وعلى كل الثقافات وعلى كل الأديان، وأرى أنه وظيفة المسلم فقط ليست تعلم العلوم الدينية، وإنما نحتاجه كطبيب، نحتاجه كمهندس، نحتاجه في مجالات مختلفة. ولذا أرى أنه إذا أخذ العلوم الدينية الصحيحة بعيدا عن أي غلو أو تطرف أو تعددية لا نرضى عنها، سوف يكون هذا سوف يجعل مصر وما زالت أعتقد هي بلد وسطية، وأنتم تعلمون والجميع يعلم أنه هناك دول إسلامية مختلفة مع لها اتجاهات إلى حد ما مختلفة، ولكننا في مصر الوضع مختلف، وأعتقد أن هذا الاختلاف يرجع إلى دور الأزهر. فأنا أؤيدك في هذا القانون، وأعتقد أنه أنا شخصيا ليس لدي أي اعتراض أن يكون هناك دراسة دينية بجانب المجالات المختلفة، ولا أرضى أن الأزهر يقوم تهميش دوره في فقط دور ديني فقط.
تصور الذي اقترحها خالد محمد خالد، كان عضو في مجلس النواب، اقترحها في زمن المرحوم عبد الناصر. ما أدري هل حضر السيد السادات الألفية في الحياة أم في الآخرة؟
لا حضر.
حضرها؟
حضرها في حياتي، نعم، لأنه اغتيل في 81 والألفية كانت في 75
أو 76. أوكي، زين. أنا عندي سؤال ربما بسيط. قلتي أبو الحسن علي بن النعمان ليقرأ مختصر أبيه في فقه آل البيت.
نعم.
وكان حنفي.
نعم.
الأحناف لم يدرسوا فقه آل البيت، ولا يوجد شيء اسمه فقه آل البيت.
هو أقصد بفقه آل البيت هو المذهب الشيعي، لأنك كما تعرف
إيه، بس المذهب الشيعي كفقه لا 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 يوجد له فقه.
نعم.
مذهب
الجعفري لا يوجد فقه له.
لا يوجد.
لم يأتي بأي جديد. هاي من أسباب الخلاف. لا، دي هذا الواقع. بعدين انت قلتي انه يعود الفضل السلطان مهنيك الظاهر لبرس بن دقداري في عادة الخطبة والجمعة الى الجامع الازهر.
نعم.
هل انت متأكدة انه كانت صلاة الجمعة ممنوعة قبل الظاهر ببرس؟
نعم كانت ممنوعة، وحضرتك حضرت المحاضرة من البداية؟
نعم حاضر.
أنا شرحت لماذا كانت الخطبة ممنوعة في العصر الأيوبي، وكيف منعها صلاح الدين بسبب رأيه في أنه لا يجوز إقامة جمعة في أكثر من مسجد في هذا الوقت.
لا، هذه
أصور. لأن المسجد يجب أن يكون مسجدا
جامعا. إيه جامعا، هذا بس أنا لم أتأكد منها. قلتي أنه الخدوي إسماعيل أصدر شهادة العالمية
عالمية.
العالمية خطأ، لأنه شهادة عالمية لا توجد في قاموس الدراسة الدينية الإسلامية. يوجد شهادة عالمية، أن المتخرج يعطى مرتبة عالم في العلوم الشرعية.
نحن في مصر نقول العالمية.
هذا خطأ. تقولون فلان عبد ربه، وهذا خطأ.
عبد ربه خطأ.
إيه إيه. نحن نخطئ، العراقيين نخطئ كثيرا.
يعني الإجازة للتدريس في أي مكان في العالم، فمن الممكن أنهم يقتبسون من.
بس أنا قرأتها الشهادة العالي نط العالة العالمية، أي وسألت عنها في مصر وقالوا لي أنها تعني عالم في الأمور الدينية. هذه بال طبعا بالخمسينات والستينات، مو ليس حديثا.
ممكن اصحح؟
تفضل.
هل تعرف مثلا ان يونيفرسيتي متصله بيونيفرسال؟
طبعا.
وهل هناك علاقه بين الاثنين ام لا؟
انا هذا لا، هذا صحيح انا معك، لكن انا قصدي اللغه كلغة فقط، عالم أو عالم، لأنه العفو في ذاك الزمن كانت كل المدارس الدينية في معظم الوطن العربي، مثلا في المغرب، في تونس، في العراق، يعطون شهادة عالم عالمية، أي أن هذا الشخص هو في كل دول العربية يكون هذا عالم، أي عالم في الأمور الشرعية، وإنه ليس عالم بالطب.
والأزهر كان أعلى من كل هؤلاء.
أعلى أو لا أعارضك، ليس هذا، ليست أعلى أو أسفل، وإنما أنا أقول ما أعرفه. وبالنسبة لتدريس فقه أهل البيت، الأزهر لم يدرس فقه آل البيت إلا في زمن محمود شلتوت. والعفو أكمل. ومع ذلك جوبي بمعارضة شديدة، وقالوا له لا يوجد فقه، هات لنا أي شيء أتى به الفقه الجعفري جديد. ومع ذلك قرر، لأنه كان مسنود محمود شلتوت من عبد الناصر لا أكثر ولا أقل. نعم تفضل سامي.
والله أريد أن أقول أن جامع الأزهر أسسه الفاطميون.
نعم.
الفاطميون كما تعرف هم
شيعة. نعم.
ولكن مع الأسف
فإن هذا الجامع أسس أساسا لتفريد
في
الدعاة.
العفو، تفريد الدعاة ليس الفقه. فرق بين الدعاة والفقه، الفقه استنباط الأحكام الجديدة، هذا هو الفقه. الفقه الجعفري لم يأتي بأي شيء جديد، وحتى ما عندما أسس الأزهر لم يدرس فيه سوى الأحناف والشافعية والحنبلية والمالكية، واضطروا إلى ملئه بهذه الدراسات. هذا حسب ما أعرفه أنا.
اضطروا
اضطرار الفاطميين، اضطروا أن يتركون، لأنه قبل العالم، قبل الأزهر كان هناك النظامية في بغداد، وكان هناك المستنصرية في بغداد، وكان هناك في المغرب الأدامع المشهورة.
سيطول.
ها؟ لا 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 حبيبي، لا في المغرب. في هاي الجامعة المشهورة في فاس. الجامعه العفو
القرويين
يرحم والديك قرويين قبلها قبل الازهر بمده طويله. فعندما انشاوا الازهر ارادوا مدرسين، فماذا يدرسون؟ فقه. لا يوجد فقه شعفري. هذا ما اعرفه انا، وربما اكون مختلف. والعفو انا ربما اعترض عليكم.
تكلمت حضرتك عن دور جامع الازهر الشريف كجامعه في مصر، ولكن هل هناك له ادوار كجامعه ايضا في الدول العربيه او الاقطار العربيه؟
هو انا ما أعرفه الآن أن هناك منح تقدم للطلاب الراغبين في دراسة الدراسات الإسلامية في جامع الأزهر، وهناك مدينة تعرف مدينة البعوث أعتقد أو سمعت عنها، ويأتي إليها. نعم، هناك نوع من أنواع المنح التي تقدم إلى الدول المختلفة لاجتذاب الطلاب للمجيء والدراسة في جامع الأزهر. وأنا درست مع طلاب من بلدان مختلفة مثل أندونيسيا وروسيا، ولكن هناك شرط أساسي وهو تعلم اللغة العربية حتى يستطيع الطالب الدراسة باللغة العربية، لأن الدراسة باللغة العربية فقط.
هناك أيضا جامعة الأزهر في غزة.
في غزة نعم.
ولا أعرف إذا كانت فرع من فروع الأزهر أم أن مؤسسيها فقط أخذوا الاسم.
أريد أن أسأل سؤال عام وبسيط. لما أتخيل بالجامعة كأمريكي، أنا أرى جامعة أزهر بوحدها، جامعة أزهر بوحدها يعني ممكن قد تكون منسحبة من الآخرين، ولكن أريد أن أعرف الحقيقة. فهل هناك أي علاقات ثقيلة أم لا بين الجامعة والجامعات الأخرى في القاهرة من ناحية ممكن تبادل الأساتذة
أو
الصفوف المشتركة بين الطلاب في الجامعات وفي الجامعات الأخرى؟
نعم، أعتقد واحد من التبادلات التي حدثت وما زالت حتى الآن هي هناك جامعة القاهرة، هناك كلية دار العلوم، وكلية دار العلوم هي كلية يدرس فيها اللغة العربية بشكل واسع، فهناك تبادل في الأساتذة بين دار العلوم وجامعات الأزهر، هذا على نحو اللغة العربية، لكن ليس لدي أي علم بأنه هناك تبادل بين الجامعات على مستوى الكليات الأخرى مثل كليات الطب والهندسة والصيدلة. ولكن بالمناسبة هذا خبر جديد سمعت عنه، جامعة ييل هنا في نيو هيفن سوف تقوم ببعث مجموعة من الطلاب الذين سوف يذهبون إلى الدراسة في جامعة الأزهر، وهذا سوف في جامعة الأزهر، وهذا في الشهر القادم إن شاء الله.
وهل تشترط أن يكونوا مسلمين؟
لا،
هذه خطوة جيدة.
نعم نعم، القائمة على هذا المشروع هي كانت سفيرة لمصر من قبل في كندا، هي اسمها دكتورة سلامة شاكر، وهي التي قامت بهذا المشروع.
يخطر على بالي أن هناك هنا في جامعة شيكاغو واحد حصل على برنامجي أو شهادته الماجستير في الأزهر.
ما اسمه؟ دكتور أحمد الشمسي.
لا،
هو قادم
هناك طالب أيضا،
طالب حصل على ماجستير وبعد ذلك ذهب إلى الأزهر وحصل على دكتوراه هناك.
لا، أو شخص ثاني. هو في قسم نلك الآن. اسمه أنثني أو شان أنثني.
أو شون أنثني؟
نعم.
لا
أعتقد
جيرت جامعة أمريكية قافرة
عندنا وقت للسؤال.
سؤالي بسيط، هل هناك مدارس ابتدائية مرتبطة بجامعة الأزهر؟
نعم، هي ليست فقط ابتدائية وإنما ابتدائية وإعدادية وثانوية، وهذه هي المرحلة التي مررت بها بداية من طفولتي.
ما زال هناك الشرط يقول أن كل طالب يدخل جامعة الأزهر قد حفظ القرآن الكريم؟
لا، هذا الشرط ليس موجودا الآن.
ليس موجودا الآن.
ليس موجود لأنه في البداية كان حفظ القرآن لابد للطالب أن ينتهي من حفظ القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية. أما الآن أصبحت على المراحل التعليمية المختلفة حتى وصل إلى المرحلة الثانوية، فعليه أن يتم القرآن في هذه المرحلة، فأصبحت هناك فرصة أطول من ذي قبل.
لكن في بداية البكالوريوس أنا سمعت يعني لأننا أعرف بعض الطلاب أجانب يدرسون في جامعة الأزهر. وقال واحد منهم قال لي أن يعني هو مش يشترط لكل يعني أبناء اللغة يعني ناطقي اللغة العربية أنهم قد حفظوا القرآن، لكن هناك هذا الاستثناء للأجانب. لكن يعني
لكن الآن الموضوع مختلف بالنسبة للجامعات، ويتم تقسيم الطلبة الوافدين وغير الوافدين. فالمصريين هؤلاء حسب الكليات، إذا كانوا في كليات دينية لابد أن يحفظوا في السنة الواحدة ما لا يقل عن 7.5 أجزاء. أما إذا كانوا في كليات أخرى، كليات علمية، يحفظوا فقط 5 أجزاء. أما بالنسبة للوافدين هم مطلوب منهم جزء واحد فقط في السنة.
بسبب المحب المحاضرة الاستواد هذا.
لكن ما تجربتك كامرأة في أزهر، و متى بدأنا النساء يدرسنا في أزهر؟ ما هو التاريخ؟
واو، اعتقد ان هذه ممكن ان تكون عنوان لمحاضره اخرى. طيب شكرا.
والان هناك محاضره عن